برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المساء. إذن نحييكم في هذا المساء عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، وهذه الجولة الجديدة من المطالعة الإخبارية التي نطالع خلالها أبرز الأخبار والعناوين في الشأن الفلسطيني الصهيوني وكذلك العربي والدولي، ونتجول بين المواقع الإخبارية المختلفة. والبداية في هذا المساء ستكون من موقع وكالة الصحافة الفلسطينية صفا. أبرز الأخبار في وكالة صفا: آلاف جنود الاحتياط يعلنون اعتزال الجيش حال استمرار تغييرات القضاء. إذن أعلن الآلاف من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن وحدات مختارة اليوم الأحد رفضهم أداء الخدمة حال استمرار الحكومة اليمينية بسن القوانين الرامية لإضعاف دور القضاء. وذكرت القناة 12 العبرية وفق ترجمة وكالة صفا أن 3800 جندي وضابط احتياط أبلغوا قادتهم في الجيش بقرارهم عدم الالتحاق بوحداتهم العسكرية حال تم إقرار قوانين تقييد القضاء، وعلى رأسها قانون استبعاد القضاء عن التدخل في قرارات الحكومة. وفقا للقناة العبرية، فقد قدم الجنود كتب تحذير لقادتهم في الجيش يبلغونهم نيتهم عصيان الأوامر حال استمرار إقرار قوانين تهميش القضاء، وضمت القائمة 200 طيار وملاح جوي بالإضافة إلى 90 ضابطا وجنديا يخدمون في سلاح الجو. وبالإضافة إلى سلاح الجو ضمت القائمة 325 جندي وضابط من وحدة هيئة الأركان الخاصة سيرة متكال، حيث كتبوا لقادتهم أنهم لن يواصلوا التطوع في خدمة الاحتياط إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب الشعب. نقرأ من الأخبار أيضا في وكالة صفا: مستوطنون يهاجمون منزلا ويحرقون مئات الأشجار جنوب نابلس. إصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال واعتقال 3 آخرين خلال اقتحام بيت لحم. أصيب اليوم الأحد 5 مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في محافظة بيت لحم جنوبية الضفة الغربية المحتلة، وأفادت وزارة الصحة بوصول 5 إصابات إلى مستشفى بيت جالة الحكومي جراء عدوان الاحتلال على بيت لحم. وبينت أن 3 من الإصابات كانت في الرأس واليد والساعد وصفت بالطفيفة، إلى جانب إصابة بالرصاص المطاطي في الساق وأخرى جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مسجد الرباط وسط بيت لحم عقب حصار المسجد وإفراغه من المصلين، كما اندلعت النيران في عشرات الدنومات بمنطقة السينما وسط المدينة نتيجة قنابل الاحتلال الحارقة. في ذات السياق، الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية تقوع. إذن أعلن المتحدث بلسان جيش الاحتلال بعد ظهر اليوم عن اعتقال منفذ عملية تقوع التي وقعت صباح اليوم وأصيب فيها مستوطن بجراح خطيرة وثلاثة آخرين بشكل طفيف. وذكرت صحيفة معرف أن قوة خاصة اقتحمت بيت لحم واعتقلت المشتبه به بتنفيذ العملية داخل أحد المساجد بعدما لجأ إليه. ومن الأخبار المهمة والبارزة نطالع كذلك في وكالة صفا الإخبارية. محكمة صلح رام الله تأمر بالإفراج عن الصحفي عواودة. في هذا السياق، أمرت محكمة الصلح بمدينة رام الله اليوم بالإفراج عن الصحفي المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي عقيل عواودة. وقررت المحكمة إخلاء سبيل عواودة بكفالة عدلية قيمتها 3000 دينار أردني. وكانت النيابة العامة تقدمت بطلب تمديد توقيف عواودة مدة 15 يوما للتحقيق معه بتهمة نشر معلومات تثير النعرات العنصرية وتهمة الذم الواقع على السلطة. وكان عناصر من جهاز الأمن الوقائي اعتقلوا الصحفي عواودة من مكان عمله بمدينة رام الله يوم الخميس الماضي. حول المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع تنضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي مراسلتنا ابتهال منصور. ابتهال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا ابتهال في هذا المساء. وطبعا وصلت الأخبار قبيل لحظات عن أن محكمة صلح رام الله أمرت بالإفراج عن الصحفي عقيل عواودة وتغريمه يعني بكفالة مالية بقيمة 3000 دينار. هل من تفاصيل أكثر فيما يخص هذا الموضوع؟
نعم بالفعل، يعني هذا القرار كان قد صدر اليوم خلال ساعات دوام المحكمة، ورفضت المحكمة تمديد اعتقال عواودة بعد أن كانت النيابة العامة قد مددت اعتقال عواودة لمدة 24 ساعة منذ لحظة اعتقاله الخميس الماضي بتهمة إثارة النعرات العنصرية استنادا لقانون الجرائم الإلكترونية، وذلك على خلفية منشوراته وإبدائه لرأيه على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني تم اليوم إصدار هذا القرار، ولكن بعد ساعات نفذ هذا القرار بعد أن تم تحويل الكفالة العدلية للصحفي عقيل عواودة إلى كفالة شخصية، وقام شقيقه بكفالته ليتمكن من يعني يتم الإفراج عنه وإخراجه من سجون أجهزة السلطة بعد أيام من اعتقاله على خلفية يعني تعبير عن رأيه. يعني عواودة هو صحفي يعني يقوم بتسجيلات تعبر عن الآراء في كثير من المواضيع التي يعني تجول على الساحة في الضفة الغربية، آخرها كان موضوع الاعتقال السياسي وتصريحات خرجت عن الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة والذي نفى فيها وجود معتقلين سياسيين. خرج عواودة وأبدأ استنكاره لهذا التصريح، ومن ثم أصبح هو أحد المعتقلين السياسيين على ذات الخلفية، خلفية إبداء الرأي والتعبير. أخرج قبل يعني وقت قصير من الآن عن عواودة، ويعني استقبلته عائلته، ويعني أغلق ملف عواودة، ولا زال هناك ملفات كثيرة مفتوحة للاعتقال السياسي. قضية عواودة والقضايا الأخرى فتحت الباب على هذا في الملف هناك 300 حالة اعتقال سياسي تحدثت عنها المؤسسات الحقوقية منذ بداية هذا العام، و80 حالة منها خلال الشهر منذ الشهر الماضي وحتى هذه اللحظة، من بينها عدد من الصحفيين كان قد أفرج الخميس عن الصحفي أحمد البيتاوي، وأعاد أجهزة الصحف استدعائه اليوم ويوم أمس للتحقيق مرة أخرى في مقراتها، وبذلك يعني ملف التضييق والملاحقة للصحفيين يبقى يعني متواصلا في الضفة الغربية. اليوم يعني أفرج عن عقيل بهذه الكفالة، وفي وقت يعني يتم استدعاء البيتاوي مرة أخرى بعد رفض الأسبوع الماضي قراري إفراج كان قد أصدر عن المحكمة، ومن ثم يعني بعد أيام من هذه القرارات تم تنفيذها بالفعل والإفراج عنه. يعني هذا بشكل عام ما يتعلق في موضوع الاعتقال السياسي. هناك أعداد من الطلبة، طلبة الجامعات لا زالوا معتقلين معظمهم.
نعم، يعني قبل الحديث عن الوضع الميداني ابتهال، يعني أنت تؤكدين خبر الإفراج الفعلي عن الأسير عقيل عواودة؟
نعم بالفعل، يعني كان هناك تخوف من العائلة بالدرجة الأولى، وأيضا من المحامي الذي ومؤسسة محامون من أجل العدالة التي تتابع ملف عواودة أن لا يتم تنفيذ فعلي لهذا القرار، قرار الإفراج عن عواودة، لكن يعني تم تحويل الكفالة إلى كفالة شخصية، وقام شقيقه بكفالته، ومن ثم أفرج عنه قبل دقائق. نستطيع القول أنه التقى بعائلته وتم الإفراج عنه بالفعل بعد أيام من الاحتجاج.
نعم، وهو يعني الدور المطلوب تجاه كل الصحفيين الفلسطينيين في كل مناطق يعني الضفة الغربية المحتلة. الصحفي الفلسطيني فعلا يعني أحوج ما يكون للدعم والمساندة لمواصلة دوره الوطني وواجبه المهني المنشود في خدمة القضية الوطنية الفلسطينية، لا أن يتم اعتقاله والزج به داخل السجون بتهم ما أنزل الله بها من سلطان. على كل الأحوال يعني هذا خبر صار أن يتم إخلاء سبيل الصحفي المعتقل السياسي عقيل عواودة، ونتمنى أن يتم التوقف عن مثل هذه الإجراءات التي تتخذ بحق الصحفيين لقاء عملهم في متابعة الأخبار ونقل الآراء المختلفة فيما يخص القضايا الوطنية والحياتية. على كل الأحوال ابتهال، يعني هذا ما يتعلق بجانب الإفراج عن الصحفي عقيل عواودة. ماذا عن أبرز الأخبار والتطورات الميدانية في مناطق الضفة الغربية المحتلة، خاصة ما يتعلق بما جرى في مدينة بيت لحم، ويعني محاصرة أحد المساجد بزعم وجود منفذ عملية تقوع داخل المسجد؟
نعم بالفعل، يعني لا زالت الأحداث في جنوب الضفة وتحديدا في بيت لحم متواصلة. هناك في هذه الأثناء تجمع للمستوطنين في مكان العملية التي تمت اليوم، وخلالها أصيب 3 من الصهاينة في تقوع. هناك إغلاق للطريق الرئيسي الفاصل بين وسط الضفة وجنوب الضفة الغربية. المواجهات تندلع مع قوات الاحتلال في محيط المنطقة التي تم اقتحامها من قبل الاحتلال وحصارها بعد إغلاقات متتالية نفذها الاحتلال في أعقاب البحث عن منفذ هذه العملية. اندلعت المواجهات في محيط المنطقة وسجلت إصابات، هناك 5 إصابات برصاص الاحتلال، وصلت إلى مستشفى بجالة الحكومي خلال عدوان الاحتلال على بيت لحم. هناك 3 إصابات، منها بالرأس واليد والساعد، جميعها وصفت بالطفيفة. هناك إصابة بالرصاص المطاطي أيضا بالساق، وعدد من حالات الاختناق. خلال اقتحام الاحتلال لبيت لحم تم حصار مسجد الرباط في وسط بيت لحم واعتقال 3 من الشبان بعد أن أفرغ الاحتلال المصلين من المسجد، واندلعت النيران في عشرات الدرومات في منطقة السينما وسط المدينة نتيجة قنابل الاحتلال الحارقة. اعتقل 3، وأعلن الاحتلال أن أحد المعتقلين هو الأسير المحرر عمار النجار البالغ من العمر 26 عاما من الخليل، هو أحد نشطاء حركة حماس، ويتهم الاحتلال بتنفيذ هذه العملية اليوم. وقال الاحتلال أنه عثر على سلاح المنفذ في خلال اعتقاله اليوم من بيت لحم. وتطورت الأحداث يعني إلى هذه المواجهات والإصابات، ضاف إلى اعتقال 2 آخرين إلى جانب اعتقال النجار خلال يعني خلال الساعة الماضية كان هناك أيضا يعني أحداث في الضفة الغربية بشكل عام. الاحتلال أغلق طرقا في مختلف أنحاء الضفة الغربية ليس فقط في جنوب الضفة، مع التركيز على محيط بيت لحم في الإغلاقات خلال بحث الاحتلال عن منفذ العملية وتفتيش المركبات إعاقة المواطنين. كان هناك إغلاقات أيضا في شمال الضفة، أغلق الاحتلال الشارع الرئيسي المؤدي لمدينة قلقيلية. كان هناك انتشار واسع للاحتلال في قرية النبي الياس وحصر الاحتلال شابا داخل مركبته وقام بتحطيم المركبة. احتجز الاحتلال حافلة وأنزل كل من فيها على حاجز مباراة بعد إغلاقات طول محيط مدينة لاردس خلال الساعات الماضية، إضافة إلى يعني تأمين الحماية لقطعان المستوطنين الذين نفذوا هجوما على قرية بورين في جنوب مدينة نابلس، أحرقوا أراضا وحاولوا التهجم على ممتلكات المواطنين بحماية قوات الاحتلال بعد أن تسللوا من المستوطنة القريبة نحو الأراضي. هناك اندلعت المواجهات مع الأهالي في محيط المنطقة وعدد من الإصابات سجل في هذه المواجهات. على الأقل تم علاج 3 إصابات بحالات اختناق ميدانيا، و يعني بعض الإصابات كانت داخل المنازل جراء اعتداء الاحتلال بالقنابل الغازية لمنازل المواطنين خلال حماية قطعان المستوطنين.
نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل بشأن الأخبار والتطورات الميدانية المختلفة في مناطق الضفة الغربية المحتلة. ابتهال منصور مراسلتنا من الضفة الغربية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. نواصل معكم إذن هذه المطالعة الإخبارية عبر صوت الأقصى من غزة في هذا المساء، ونقرأ أيضا: قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من باب المجلس بالأقصى. والفصائل تبارك عملية تقوع رد وتعتبرها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال. مالية غزة تتحدث عن أزمة مالية خانقة وتقول نسعى لصرف الرواتب آخر الأسبوع. قال وكيل وزارة المالية بقطاع غزة عون الباشا إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لصرف رواتب الموظفين، معبرا عن أمله بصرفها أواخر الأسبوع الجاري وبدون فئات إن شاء الله. وأكد الباشا في مقابلة مع إذاعة صوت الأقصى أن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة، بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهرا بعد الآخر حتى وصلنا لتأخير الرواتب هذا الشهر. وقد عدد الباشا أسباب الأزمة قائلا إن أولها تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولار حتى وصلت 3 مليون دولار في شهر يناير الماضي، وحتى الآن لم تصلنا المنحة القطرية. الباشا أضاف أيضا أن من ضمن الأسباب هو ارتفاع أسعار الوقود المصري الذي أثر على العائد الذي تحصل عليه وزارة المالية. وفي أحد الأشهر دعمنا في سعر أنبوبة الغاز لتصل المواطن بنفس السعر المعتاد. وتابع الباشا في حديثه لإذاعة الأقصى: لا يوجد أرصدة لوزارة المالية في البنوك ورصيدها الآن صفر. الباشا أشار أيضا إلى أن قيمة الرواتب والملاحق 125 مليون شيكل، ونصرف بنظام الفئات لعدم وجود السيولة النقدية. وبين بقوله: وصلنا إلى صرف 60 مليون شيكل ثمنا للأدوية في وزارة الصحة، وعلينا مديونات لشركات الأدوية 40 مليون شيكل. وكشف الباشا أن الوزارة تقوم بالاستدانة من البنوك، و40 مليون شيكل يتم استدانتها من البنك الوطني. هذه أبرز عناوين وكالة صفا الإخبارية. ننتقل إلى موقع الرسالة نت ونقرأ العناوين التالية. أبرز العناوين في موقع الرسالة نت: مواجهات في بيت لحم والاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى وسط المدينة. أيضا من الأخبار: القيادي عبد الرحمن شديد يشيد بعملية حاجز تقوع وبطولة أحرار بيت لحم. محمد حمادة المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس يقول: عملية تقوع تؤكد جهوزية المقاومة بالضفة الغربية للرد على عدوان الاحتلال. الاحتلال يعرقل مشاريع الإعمار بالمسجد الأقصى لصالح تهويده. نتوقف عند هذا الخبر لنطالع بعضا من تفاصيله، حيث رويدا رويدا وبهدوء اجعل الأقصى يسقط لوحده. هذا هو شعار العصابات الصهيونية التي تعمل على مدار اللحظة لتوفير الظروف كاملة لهدم المسجد الأقصى كي يبدو مسار الهدم في وضع طبيعي. ترجمة هذه السياسة تجري عبر رفض الاحتلال السماح لأمناء المسجد بترميمه والعمل على إصلاح ما فيه من تشققات نتجت في الأساس عن الاستمرار الدائم في حفر الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال يعرقل ويمنع مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى بهدف حسم المعركة في مدينة القدس المحتلة لصالح مشاريعه التهويدية، وبالتالي تكون السيطرة والسيادة للاحتلال ولجماعات الهيكل المزعوم. إذن الاحتلال يعرقل مشاريع الإعمار بالمسجد الأقصى المبارك لصالح تهويده. هذا الموضوع يعني سنتوقف عنده قليلا لنتعرف على المزيد من التفاصيل، ولذلك دعونا نرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم عبر الخط الهاتفي، عضو هيئة أمناء الأقصى الباحث المقدسي الأستاذ فخري أبو دياب. أستاذ فخري السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا بك معنا أستاذ فخري عبر صوت الأقصى من غزة. نتحدث فيما يخص إجراءات الاحتلال التي يهدف من خلالها إلى عرقلة مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك، طبعا لتحقيق الهدف الأسمى وهو تهويد المسجد المبارك والمدينة المقدسة بشكل عام. كما نعلم المسجد الأقصى المبارك بحاجة ماسة وبشكل مستمر لعمليات الترميم داخل المسجد للحفاظ عليه، وبالتالي نتساءل الآن كيف يتعامل الاحتلال مع سياسة إصلاح المسجد الأقصى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أولا الاحتلال يعمل ليلا نهارا لكي ينهار هذا المسجد، فلذلك كل الحفريات التي يقوم بها الاحتلال في محيط وأسفل المسجد الأقصى وسحب الأتربة والصخور، وأصبحت كثير من أساسات المسجد الأقصى معلقة بالهواء، وهذا ما يريد الاحتلال أن ينهار إما بفعل طبيعي أو مصطنع. وأيضا يعني عدم سماح الاحتلال للترميم، رغم أن المسجد الأقصى لأن هذه الأبنية قديمة ومعالم أثرية، فهي بحاجة إلى صيانة وترميم بشكل دائم لكي يعني تبقى وتستمر نتيجة الظروف والتضاريس الجوية. والاحتلال يمنع لأنه أولا يريد أن تنهار هذه المعالم والمسجد الأقصى، وهو هدف من أهداف الاحتلال لإقامة الهيكل المزعوم، وأيضا لأن الاحتلال يعمل على ما يسمى عندهم بالسيادة على المسجد الأقصى، إلى ذلك يعني تقليص صلاحيات دائرة الأوقاف بشكل نهائي، وأصبحت فقط حسب الاحتلال صلاحيات دائرة الأوقاف هي رعاية شؤون المصلين المسلمين عند دخولهم وخروجهم للمسجد الأقصى، وهذا يعني بشكل واضح تصغير الوصايا الأردنية من مضمونها. والاحتلال طبعا هو يهيئ، فهو دائما ما يبني خطط تهويد المسجد الأقصى يتبع أسلوب الخطوة خطوة، أي يقوم بخطوة بدأ بزيادة ساعات الاقتحام بإعطاء مزيد من إمكانية طقوس المضي لغلاة المتطرفين والمستوطنين، بدأ يفكر في فتح باب الأسباط، وأيضا لأن الاحتلال أيضا عين الاحتلال على الجهة الشرقية الآن باب الرحمة ليكون له موطئ قدم لينطلق داخل المسجد من تحقيق أهدافه ومؤامراته بعد أن يقوم بتغيير مصلى باب الرحمة إلى كنيس ومعهد ديني، ويكون قد يعني وضع الخطوة الأولى في تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. لذلك الاحتلال بين تفريغ المسجد الأقصى وتهويده يبدأ بخطوات ويبني عليها خطوات أخرى، وأظن أن عدم ردة فعل حقيقية من الأردن صاحبة الوصاية على المقدسات ومن الأمة بشكل عام، أظن أنها أعطت أخضر للاحتلال بأن يتمادى في اعتدائه على المسجد الأقصى المبارك.
ما مدى خطورة هذا الرفض المستمر لإصلاح المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الصهيوني؟ ما هو الخطر الذي يتهدد المسجد نتيجة الاستمرار في هذه السياسة؟ وقد أشرت قبل قليل إلى أن الأقصى بات يعني معلقا نتيجة يعني منع الإصلاح.
نعم، الاحتلال أولا يهدف إلى أن يتشقق ويتصدع المسجد، ويعلن عنه كموقع مثلا آيل للسقوط ولا يجوز استعماله أو التواجد فيه بأعداد كبيرة من الناس، لأنه قد تشقق وتصدع وأصبح خطر من المباني الخطرة، وهذا هدف الاحتلال، أي إبعاد الناس عن المسجد قبل أن ينهار. فلذلك الاحتلال يعمل على تفريغ المسجد طوال العام وإبعاد المسلمين عنه، فإذا تصدع لو تصدع بشكل جزئي جزء من المسجد الأقصى فهذا يعطي ذريعة للاحتلال، لأن هذا المكان هو مكان لا يجوز أن يتواجد فيه أعداد كبيرة من الناس. ولذلك وأتحدث عن الأبنية المغلقة والمسقوطة وهو يعني خطوة أولى للاحتلال. أيضا من يعمل في الترميم وتصليح وإدخال البوادر التي أيضا منع الاحتلال إدخالها للمسجد الأقصى وهو بالبناء والترميم والصيانة بالعشرات، عشرات الموظفين والعمال الذين يتواجدون بشكل يومي في المسجد الأقصى وهم يتبعون بشكل مباشر لدائرة الأوقاف، فعند إيقاف عملهم ومنعهم من الدخول فيما بعد لأنه ليس لهم عمل، فلذلك هو يفرغ المسجد الأقصى أيضا من حماة ومن سدنة ومن من يدافعون عن المسجد الأقصى ويدخلون المسجد بشكل رسمي.
طيب إذا ما أشرنا أستاذ فخري إلى وزارة الأوقاف أو دائرة الأوقاف الإسلامية التي تتبع شؤون القدس، ما هي يعني الصلاحيات التي يختطفها الاحتلال الصهيوني من الأوقاف وتحول دون يعني ممارسة عملها الطبيعي في متابعة شؤون القدس والأقصى؟
أنا لا أعلم إذا بقي للأوقاف أي إمكانية الآن لإدارة شؤون المسجد الأقصى، فلذلك الاحتلال يريد رفع يد الأوقاف عن المبنى عن المكان عن المسجد وإبقاؤه فقط على أشخاص، ولذلك هذه الخطورة أن الاحتلال قلص وأنهى تقريبا، حيث أن الشيء الأخير الذي بقي للاحتلال بالبداية كان حتى من يدخل المسجد الأقصى من غير المسلمين هي مسؤولية الأوقاف وهي التي تقوم في يعني مرافقتهم وجعلهم يعني يقومون بجولات مع وجود دليل سياحي تابع للأوقاف تمسحبها، وأيضا بعد دخول المقتحمين كان هناك يرافق هؤلاء حارس من حراس المسجد الأقصى وأيضا تم إبعادهم ومنعهم من المرافقة، وبعد ذلك تقليص وجودهم وسحب كثير من الصلاحيات إلى أن وصل الأمر إلى منعهم حتى من تغيير السماعات أو تجديد السماعات أو حتى أجهزة الكهرباء أو أي شيء أو حتى صيانة المسجد، ولذلك أصبحت يعني ليس للأوقاف أي إدارة على المسجد، ولذلك الاحتلال يقول أنه هو صاحب السيادة فهو المسؤول عن هذا المكان، وهذا خطير جدا حيث أن الاحتلال قد يعني يعمد إلى إلغاء الأوقاف لأنها ليس لها أي فاعلية أو عمل داخل المسجد حسب زعمهم، ويستبدلها بجماعات الهيكل، وهو يريد أن يعطي كل صلاحيات لجماعات الهيكل. ولذلك يعني الاحتلال يبدأ بعمل خطوة خطوة لإبعاد الأوقاف، لإبعاد هذه المؤسسة الرسمية المسؤولة عن المسجد الأقصى المبارك، ليحل محلها ولاة المتطرفين وجماعات الهيكل، وهو هدف من أهداف الاحتلال ليبني عليها فيما بعد التقسيم، ليس الزماني والمكاني بل التقسيم الدائم. التقسيم الزماني والمكاني كان مؤقت، أي بانتهاء ساعات دخول واقتحام المسجد الأقصى، وهو يريد أن يكون له موضع قدم دائم في المسجد الأقصى. وأظن أن هذه الحكومة وهي جزء من جماعات الهيكل تخطط بشكل رسمي وفعلي بفرض وقائع تهويدية على المسجد وتغيير الواقع الديني والتاريخي في داخل المسجد الأقصى.
شكرا جزيلا لك الأستاذ فخري أبو دياب، عضو هيئة أمناء الأقصى والباحث المقدسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي حول عرقلة الاحتلال مشاريع الإعمار بالمسجد الأقصى المبارك بهدف الاستمرار في عملية التهويد. ونواصل معكم في هذا المساء، نطالع من الأخبار. دعوات جزائرية لإنهاء معاناة غزة في إمداد الكهرباء. جددت شخصيات جزائرية دعوتها إلى ضرورة تسهيل وتذليل العقبات أمام إمداد غزة بالوقود اللازم لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع منذ 17 عاما. وأعلن الرئيس الجزائري في وقت سابق عن رغبته في تزويد القطاع بالوقود كمنحة جزائرية تساعد في إنهاء الأزمة، والمقترح بانتظار موافقة السلطات المصرية لتسهيل توريده. وأكدت شخصيات جزائرية للرسالة نت أنه من الضروري تسهيل وتذليل كل العقبات التي تكفل تزويد القطاع باحتياجاته ورفع الحصار المفروض على القطاع. وبدوره قال نائب رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر أحمد الدان إن الدعم الجزائري لغزة هو جزء من الدعم الجزائري للقضية الفلسطينية، ومثله الدعم الجزائري المباشر لمخيم جنين بعد عملية الاجتياح الإسرائيلي المخزية والفاشلة. وفي ذات السياق أيضا أكد الدان أن الجزائر ملتزمة بهذا الدعم من حيث المبدأ، لأننا نعتبر بأن القضية الفلسطينية بأكملها هي قضية وطنية بالنسبة لنا. والشهداء في الجزائر سابقا قالوا بأن القضية الفلسطينية أمانة في أعناق الجزائريين، وأن استقلال الجزائر لن يكون كاملا إلا بتحرير واستقلال وسيادة فلسطين. من جهته قال كبور حمود رئيس قسم فلسطين في حركة البناء الوطني إن تخفيف معاناة أهل القطاع وإنهائها حق مطلوب شرعا وواجب أخلاقي موجود من طرف الجزائر، وأكد أن المقاومة لن تتأخر ولن تدخر أي جهد في دعم القضية الفلسطينية. في سياق متابعة موضوع الكهرباء وأزمة الكهرباء الحاصلة في القطاع، الفصائل بغزة تبحث أزمة الكهرباء مع شركة التوزيع وسلطة الطاقة. في هذا الإطار إذن مستمعينا الكرام، نتابع حيث عقدت الفصائل في قطاع غزة اليوم الأحد اجتماعا مع شركة توزيع كهرباء غزة وسلطة الطاقة حول أزمة الكهرباء الحالية في القطاع. وقالت الفصائل في بيان لها إنها بادرت لعقد اجتماع خاص مع شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة، حيث استضافت في مقر لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية رئيس شركة توزيع الكهرباء خليل شقفة ورئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل. ولفتت الفصائل إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، حيث استمع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إحاطة من الضيفين، وخلص الاجتماع إلى أن حل مشكلة الكهرباء يتطلب بذل أقصى الجهود مع جميع الأطراف لزيادة كمية الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة. إذن للحديث عن اجتماع الفصائل الفلسطينية بغزة مع شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة لمناقشة أزمة الكهرباء، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ منتصر أبو سلطان، مسؤول الدائرة القانونية في حركة المجاهدين، وقد كان أحد الحضور لهذا الاجتماع. أستاذ منتصر، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
أهلا بك أستاذ الكريم، أهلا بك أستاذ المستمعين.
حياك الله، تحياتنا لك أستاذ منتصر. وطبعا نناقش ونتحدث مع حضرتك فيما يخص أزمة الكهرباء والاجتماع الذي عقدته الفصائل اليوم لبحث الأزمة مع شركة التوزيع وسلطة الطاقة. حضرتك أستاذ منتصر كنت أحد الحضور لهذا الاجتماع، ما الذي دار في تفاصيل هذا اللقاء؟ ما الذي تم التباحث بشأنه وما الذي رشح عنه؟
بداية الشكر لك موصول ولكافة السادة المستمعين، وأيضا نبرك بالتحية لأبناء شعبنا الفلسطيني أينما تواجد، وأيضا نبرك بالتحية لأبناء شعبنا الفلسطيني خاصة المحاصر في قطاع غزة. بداية الفصائل الفلسطينية اليوم بادرت ودعت شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة للتباحث حول أزمة الكهرباء الخانقة التي يمر بها أبناء شعبنا والتي يعيش بها أبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، للاتضاح أكثر حول هذه الأزمة وما هي السبل مواجهة هذه الأزمة، والبحث عن المقترحات الواقعية والمطلوبة للخروج من هذه الأزمة الصعبة في ظل هذه الأجواء الحارة الخانقة على أبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. وتم الاتضاح من قبل المدير شركة رئيس شركة توزيع الكهرباء الدكتور خليل شرفة، وأيضا الاستضافة رئيس سلطة الطاقة المهندس جلال إسماعيل، وحيث تباحثت الفصائل مع الشركة أيضا كيف السبل المواجهة هذه الأزمة الخانقة في ساعات الوصل الكهرباء وكيفية الخروج بسبل حل هذه الأزمة، حيث تبين من خلال طرح شركة الكهرباء وسلطة الطاقة أن حل هذه أن المشكلة تكمن في الحصار المفروض على قطاع غزة وحجم الإمكانيات الصعبة التي تعيش بها شركة الكهرباء سواء من محطة توليد الكهرباء، أيضا المشكلة الرئيسية في خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة وهي خطوط ضئيلة للطاقة حيث لا تتعدى احتياجات قطاع غزة في ظل هذه الأجواء الحارة، حيث أن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء قالت أن هناك 190 واط فقط هي التي تدخل إلى قطاع غزة سواء من الخطوط الإسرائيلية أو سواء من خطوط توليد الكهرباء محطة توليد الكهرباء والخطوط البديلة في قطاع غزة، في ظل أن احتياجات قطاع غزة تحتاج في الوقت الحالي من 450 إلى 500 واط. وكانت تباحث كمان حيث الأزمة الخانقة على شركة الكهرباء سواء في الوقود سواء في الموارد التي تساعد في حل هذه الأشكالية وتوري وتشغيل المحطة وتشغيل المولدات الرئيسية في شركة الكهرباء، كل ذلك يؤثر سلبا على خدمة سلطة الطاقة وشكل شركة الكهرباء في مدى ساعات الوصل في ظل هذه الأجواء الحارة، حيث أيضا كمان تم التباحث حول كيفية بذل الجهود من قبل الفصائل بالضغوطات على كافة الضغوطات وعلى كافة الأطراف الدولية لحل هذه الإشكالية وحل هذا الحصار الخانق على أبناء شعبنا في قطاع غزة، ودعوة الأخوة المصرية الأشقاء المصريين بتشغيل الخطوط المصرية التي تساعد في حل هذه الأزمة.
طيب أستاذ منتصر، يعني حتى نفهم يعني الأمور بشكل أكثر وضوحا، يعني هل تم طرح مقترحات عملية للخروج من هذه الأزمة؟ ما هي هذه المقترحات التي أشارت إليها الفصائل وأشرت إليها في كلامك؟ هل هناك خطوات عملية لمعالجة هذه الأزمة وهذه المشكلة؟
بداية المعالجة الأساسية تكمن في معالجة هذا الحصار المفروض على أبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة، والمجتمع الدولي يتحمل جريمة الحرب من خلال هذا الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني. نحمل الاحتلال بداية في بداية الحل أن نأتي المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني ومحاصر قطاع غزة. هذا البداية الأولى. البداية الثانية أو التخير المطروح الثاني هو مناسبة أصدقائنا المصريين لتشغيل الخطوط المصرية اللي كان الوقت منذ عام 2018 تشغيلها لكي تحل بعض من هذه الأزمة، وايضا مناشده كمان دول قطر الشقيقه بالاستمرار بالمنحه القطريه الخاصه في محطه في محطه توليد الكهرباء، وايضا ترشيد استهلاك الكهرباء من ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه، ايضا واتخاذ كافه الاجراءات والتدابير اللازمه للحد من استهلاك الكثير من الكهرباء في قطاع غزه.
نعم، إذا يعني تبقى الفرصة أمام الفصائل الفلسطينية لبذل مزيد من الجهود والتواصل مع الجهات الدولية من أجل معالجة هذه المشكلة. هذا هو ما تم التوصل إليه في نهاية هذا الاجتماع.
مشكلة الكهرباء هي مشكلة سياسية بحتة تحتاج إلى تضافة كافة الجهود السياسية، الجهود الوطنية والجهود الدولية لحل هذه الإشكالية، سواء بالضغط على كافة الاتحاد الأوروبي وكافة المعنيين بحقوق الإنسان لفك هذا الحصار المجرم أو الحصار الغير قانوني غير مبرر على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يمنع ايضا استخدام دخول الموارد الطبيعيه موارد لكي يتم تطوير شركه الكهرباء، وايضا خط الكهرباء الذي يصدر عن الاحتلال الصهيوني يتم رفعه من 160 واط الى 200 او 300 واط، لكي يتم كافه احتياجات ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع.
شكرا جزيلا لك الاستاذ منتصر ابو سلطان، مسؤول الدائره القانونيه في حركه المجاهدين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، وقد كان حاضرا في الاجتماع الذي عقدته الفصائل الفلسطينيه مع شركه توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة في قطاع غزة لمناقشة أزمة الكهرباء الحالية. مستمعينا الكرام، يردنا من غرفة الأخبار بأن قوات الاحتلال تقتحم في هذه اللحظات وادي أبو كتيلة بالداخل أو بالخليل بمدينة الخليل المحتلة، وتداهم منزل منفذ عملية إطلاق النار التي جرت في أو عند حاجز قوع. إذن قوات الاحتلال تقتحم وادي أبو كتيلة بالخليل وتداهم منزل منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز قوع. إذن شرفنا على ختام هذه الحلقة من برنامج هذا المساء، نختم بالإشارة إلى البيان الذي صدر عن الفصائل الفلسطينية بعد اجتماعها مع سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء. يقول البيان: بسم الله الرحمن الرحيم، تصريح صحفي صادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية مع شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة في قطاع غزة. بادرت الفصائل الفلسطينية إلى عقد اجتماع خاص مع شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة، حيث استضافت في مقر لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الإخوة رئيس شركة توزيع الكهرباء الدكتور خليل شقفة ورئيس سلطة الطاقة المهندس جلال إسماعيل. تم خلال الاجتماع مناقشة أزمة الكهرباء في القطاع، واستمع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إحاطة من الأخوين الكريمين، وخلص الاجتماع إلى ما يلي: أولا، إن حل مشكلة الكهرباء تتطلب بذل أقصى الجهود مع جميع الأطراف لزيادة كمية الكهرباء الواردة إلى القطاع، ونناشد هنا على وجه الخصوص الأشقاء في جمهورية مصر العربية الذين نقدر دورهم ودعمهم لشعبنا لإعادة وصل وتشغيل خطوط الكهرباء المصرية على وجه السرعة وزيادة كمياتها. وستعقد الفصائل الفلسطينية لقاء قريبا مع الأشقاء في مصر لمتابعة هذا الموضوع. كما ندعو كما يقول البيان طبعا دولة قطر الشقيقة إلى الاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم والإسناد لشعبنا، وفي المقدمة منها تقديم المنحة القطرية بكل بنودها. ثانيا، تدعو الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة استبعاد حاجات ومتطلبات شعبنا المعيشية عن التجاذبات السياسية. ثالثا، نحمل الاحتلال المسؤولية عن الاستمرار في حصار قطاع غزة وخنق مواطنيه، وندعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لرفع الحصار الجائر والظالم عن قطاع غزة والذي يرتقي لجريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني. وليعلم الاحتلال أن شعبنا يعرف وجهته لكسر الحصار الظالم المفروض على غزة، وهو أوعى من أن يقع في مخططات الاحتلال. رابعا، ندعو شركة توزيع الكهرباء إلى مراعاة أحوال المواطنين خاصة الأسر الفقيرة فيما يتعلق بتركيب العدادات الذكية، بحيث يتم مراعاة الأسر الفقيرة ومستحقي الشؤون الاجتماعية من تركيب هذه العدادات خلال هذه المرحلة، مع شحن رصيد من الكهرباء مناسب للأسر الفقيرة التي تم تركيب عدادات ذكية في منازلهم، وبذل كل الجهود الفنية نحو معالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة. خامسا وأخيرا، ندعو إلى إعادة النظر في اتفاقية إنشاء شركة التوليد التي تمت قبل 25 عام بما يحقق مصلحة شعبنا أولا، وسنتابع أو ستتابع القوى الفصائل هذا الملف الشائك والمعقد وصولا إلى رفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني. تؤكد القوى والفصائل الفلسطينية أنها ستستمر في بذل كل الجهود وإجراء الاتصالات على كافة المستويات من أجل التخفيف من معاناة شعبنا وإيجاد مخارج للتغلب عن كافة ما يتعلق بهذه الأزمة بكل جوانبها، والتي يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها. القوى والفصائل الفلسطينية، قطاع غزة، الأحد 16/7/2023. هذا إذن ما ورد في بيان الفصائل الفلسطينية بعد اجتماعهم مع شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة في قطاع غزة لبحث أزمة الكهرباء الحالية. بهذا البيان مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية في هذا المساء. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة والاستماع. لقاؤنا يتجدد بكم في مساحات إخبارية قادمة بإذن الله تعالى. في الختام تقبلوا تحياتي وفريق العمل، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.